في حال الفتن العامة يشرع اعتزالها بالبدن وباللسان، يشرع اعتزالها لئلا يدخل فيها بلسانه وألا يخالطها ببدنه وأن يعرض عنها. وقد كثرت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يكن هنالك شيء من الفتن التي يبتلى بها الناس ويحصل منها الشر والفساد، فهذا يختلف بحسب أحوال الناس. فقد يكون الأحسن لبعض الناس أن يعتزل، وقد يكون الأحسن لبعض الناس وهو الأغلب الأكثر أن يخالط، وهذا هو الأصل، مشروعية المخالطة، كما في الحديث الجيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد تكون في حق بعض الناس واجبة ممن يتعين عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، ويحتاج إليه في شيء من هذا ما يكون متعين عليه في هذه الأمور الواجبة، يكون عليه واجبا فلا يكون ابتعاده مشروعا. هذا يختلف بحسب الناس وبحسب الأشخاص. أما في حال السرور والفتن العامة فإن هذا هو حالة خفاء الحق، فإن هذا يكون اعتزالها بكل أحد. ولهذا لما حصل ما حصل بين الصحابة في خلافة علي وخلافة معاوية له رضي الله عن الجميع، كان الصحابة في هذا مختلفين، منهم من قاتل مع علي، منهم من قاتل مع معاوية، منهم من اعتزل. وإن كان جمهورهم يرون أن الصواب مع علي، ولم يكن من أمور الفتن فيما يتعلق بظهور الحق، وإن كان فتنة من جهة ما يترتب عليه، لكن هو من جهة ظهوره وبيانه وأن الحق معه لم يكن من أمور المشتبهة الملتبسة، فرأوا القتال معه. وكثير من علماء الصحابة وأجلاؤهم كانوا يرون أن القتال في هذا غير مشروع، وأن الأولى ترك القتال وإن كان هو محقا رضي الله عنه، وإن كان هو مصيبا، ولهذا هو ندم على ما فعل رضي الله عنه، ويقول: إنما قامه عبد الله بن عمر لعظيم، إن كان أجرا إن أجره لعظيم، وإن كان وزرا إن وزره لقليل. وكان ابنه الحسن كثيرا ما يخالفه ويقول له في هذا، ويرى أن لا يقاتل. فلهذا كان جمهور العلماء يرون أن ترك القتال وعدم وقوع القتال، وأنه لو لم يقاتل لكان أولى، وإن كان الحق معه رضي الله عنه، ومن خالفه مخطئ في من كان مع معاوية رضي الله عنه في وقع بينهم. لكن الشأن في النتائج المترتبة على القتال، ولا شك أن حصل من قتل من قتل من الصحابة من الفريقين وغير الصحابة من قاتل معهم جمع كثير، ولو أن هذه الجهود وهذه العدة والعتاد صرف لقتال أعداء الإسلام والجهاد لأعداء الإسلام لكان أجره أعظم وكانت مصلحته أكبر. فالمقصود أن الصحابة رضي الله أن كثيرا من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي وجمع كثير من الصحابة كانوا يرون عدم القتال، وكانوا لا يوافقون كل من الفريقين. فلهذا إذا ظهرت الفتن عامة كان الاعتزال هو المشروع والابتعاد عنها هو المشروع. أما في غير ذلك هذا يختلف، فبعض الناس قد يكون اختلاطه بالناس فيه شر عليه وشر على من يخالطه، مثلا فيه بداءة، مثلا يجد من نفسه في بداءة اللسان وأنه يؤذي ويؤذي غيره، ويحصل بينه وبين الناس مشاكل ومصائب ويؤذيهم ويؤذونه، فيرى أن يعتزلهم وأن يعرض عنهم ولا يخالطهم، أو يعرض بالكلية ويترك هذا المكان وهذا البلد ويهاجر منه ويتركه بحسب حاله. فهذا إذا ظهر الوجه الشرعي وكان مصلحة اعتزاله وابتعاده أفضل مصلحة اختلاطه، لأنه ليس لديه شيء، ليس هنالك مصلحة شرعية، يعني مصالح الشرعية المترتبة على اختلاطه يسيرة أو قليلة بالنسبة للمفاسد المترتبة على مخالطته. فلا شك أن اختلاطه بالناس وحضوره للجمع والجماعات والجنائز ولقاؤه لإخوانه والسلام عليهم هذه مصالح، لكن ربما حصل مفاسد وشرور باختلاطه لأسوأ تتعلق به من كونه لا يصبر عليهم، وربما آذاهم، ربما سبهم، ربما اعتدى عليهم بالأذى بالقول والفعل إلى غير ذلك. ورأى وظهر بالوجه الشرعي أن مفاسد مخالطته كثيرة وعظيمة، وأن المصالح هذه قد تكون يسيرة في جنب المخالطة. هذه أمور تنزل بحسب الأدلة الشرعية وبحسب حال الشخص، لكن الأصل أن الاختلاط وأن مخالطة الناس وجلوس معهم وحضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم في الجمع والجماعات والمجالس العامة هذا هو الأصل، وهذه هي طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وطريقة أتباعهم هذه هي طريقتهم، يخالطون الناس ويدعونهم ويصبرون على أذاهم، وطريقتهم العليا الكاملة رضي الله عنهم هذا، وكان الصحابة هكذا رضي الله عنهم. ولهذا من مثلا من كان له رأي واجتهاد في بعض المسائل التي يخالف فيها جمهور الناس وجمهور في مسائل، وربما ترتب على هذه المخالفة شرور وفساد، وهم مصرون على مخالفته ورأيه في هذه المسائل، وهم مصرون على مخالفته ويترتب على مخالفته لهم ومخالفتهم له من الشر والفتن والتحزب والخلاف يترتب شر، ربما كان ابتعاده خيرا من اختلاطه، وابتعادهم وإعراضهم خيرا من اختلاطهم لمصلحتهم ولمصلحة غيرهم. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما حصل ما حصل وكان من رأيه ألا يبقي الإنسان عنده ولا درهما، وألا يمسي فيه وفي بيته درهم واحد، ويقول إنه من الكنز المحرم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون من في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وما في معناها من أدلة عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال ما يسرني أن عندي أحدا أو مثل أحد ذهبا وأمسي أو تمضي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي، فقال في ممانه فأقول به في عباد الله هكذا عن يمينه وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ من هذا رضي الله عنه وفهم أنه لا يجوز لأحد أن يبقي شيئا من المال، وأصر على هذا، وحتى أنه لما قدم المدينة في إحدى قدماته إليها اجتمع الناس عليه، قال وكأنهم لم يروني قط، منهم من هو موافق له منهم من هو مخالف، وحصل باجتماعهم عليه منازع ومخالفة لعثمان رضي الله عنه. فقال له رضي الله عنه أرى أن تذهب إلى الربذة وأن تخرج إلى الربذة، رأى أن يخرج من المدينة ولا يبقى في المدينة لأن في بقائه في المدينة شيء من المخالفة والمنازعة، خلافه لجمهور علماء الصحابة في قوله وفي اجتهاده ترتب عليه شيء من الأمور التي ليست في مصلحة المسلم في ذلك الوقت. فلهذا أشار على عثمان رضي الله عنه إشارة حسنة ولم يؤذه، بل أشار إليه إشارة طيبة، ووافقه أبو ذر رضي الله عنه على هذا، وافقه أبو ذر. أما ما جاء في بعض الأخبار من أنه أجبره على هذا وأنه فعل مع أفعال من إيذاء أو من ضرب أو ما أشبه ذلك، هذه كلها لا تصح، إنما أشار عليه إشارة العالم للعالم. وكان عثمان أجل منه وأفقع منه، وجمهور الصحابة وكثير من المصار كانوا أعلم وأكبر أكبر منه علما وأعظم منه علما رضي الله عنه، وكثير منه أفقع منه في هذا الباب. ولهذا لما علم عليه الصلاة والسلام بما علمه ربه علم من حاله أمورا خاصة لا يعلمها غيره، قال له يا أبا ذر إني أراك رجل إني أراك رجلا ضعيفا فلا تولين مال يتيم، إني أراك رجلا ضعيفا. فقال له في وصيته من وصية قال فلا تولين مال يتيم، فكأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه سوف يحدث رأيا مخالفا لرأي جمهور الصحابة، وعلم بالوحي، ولهذا لأنه لو تولى مال يتيم ربما أنفقه كله وأمر باليتيم، وعنده في هذا جانب ضعف رضي الله عنه، وقال إني أراك ضعيفا. فلهذا فعل ما فعل عثمان رضي الله عنه، ولما حصل نزاع بينه وبين بعض الصحابة أيضا أشاروا عليه بهذا. فالمقصود أنه كان في حق أبي ذر رضي الله عنه كان الأحسن ما عمل معه عثمان رضي الله عنه. ولهذا لما اعتزل وابتعد ووقع ما وقع حتى مات في يوم ليس عنده أحد، وجاء في الحديث أن أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده، حتى قال لزوجته إذا انتهت من شأنه وكفلته، لأنه كان في مكان ليس عنده أحد، قال ضعيني في الطريق حتى يعلو الناس، الله مات ولم يعلم به، فوضعته في الطريق. فبينما ركب جاءوا وفيهم عبد الله بن مسعود هم قادمون من المدينة أو ذاهبون إليها وعلى طريق إلى جهة الربذة، فإذا لم يفجأهم إلا هذه الجنازة على الطريق، فسألوا عنها وسألوا امرأته فأخبرت أنه أبو ذر، فقال عبد الله قال بعض من حضر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه إنه يعيش وحده ويموت وحده رضي الله عنه. وفضائله جنة رضي الله عنه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام الخفي هذا المعنى موجود، لكن مسألة العزلة صنف العلماء فيها مصنفات خاصة وذكروا فيها أحكاما خاصة وتختلف أحوالها، وكما قلنا من مكان إلى من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص. ولهذا في هذا الحديث قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا إخبار من محبة الله لهذا العبد، وقد يكون غيره من عباد الله ممن هو في هذا الوصف ومخالطا وملابسا للناس أن يكون أحب إلى الله عز وجل في إثبات المحبة، وليس به أنه أحب من غيره، قد يكون غيره أحب إلى الله منه، ليس فيه أنه أحب أنه أحب عباد الله، إنما إثبات أنه من العباد المحبوبين لله عز وجل، ومحبة الله تكون لهذا وربما كانت لغيره من عباد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديث اختلف فيه صحة وضعفا، وقد حسنه النووي رحمه الله وحسنه غيره، وابن رجب رحمه الله في كلامه في جامع الحكم يظهر من كلامه أنه يميل إلى تضعيفه، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني، فالمتقدمون أكثرهم على تضعيفه وهم أئمة أدلة رحمة الله عليهم، ويقولون إنه لا يصح إلا مرسلا، وهو من طريق من حسن تركه ما لا يعنيه. ذكر ابن رجب رحمه الله أنه من طريق عبد الرحمن بن حيوائيل أو قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل وهو قد روى له مسلم وقال في التقريب أنه صدوق له مناكير يعني بعض الأخبار المنكرة ومثل هذا إذا انفرد يكون خبره ضعيفا وقد جاء من طريق آخر من طريق عبد الله بن عمر من طريق العمري عن الزهري موصولا من رواية علي من رواية حسين بن علي وجاء موصولا لكن كما قال العلماء قال إن المحفوظ عن الزهري أنه مرسل المحفوظ عن الزهري أنه مرسل ولهذا لم يصله إلا هؤلاء الذين في رواية مضى إما هذا قرة بن الرحمن أو العمري أما الثقات الأئمة من أصحاب الزهري كمالك ويونس وغيرهما فإنهم أرسلوه وإذا لم يكن له إلا من هذا الطرق فأظهروا ضعفه وينبغي النظر في هل له شواهد تقويه هذا محل نظر لكن ما دل عليه من المعنى صحيح من جهة المعنى لكن الكلام ثبوته بلفظه ثبوته بلفظه أما من جهة المعنى هذا هو يعني مجمع على معناه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه من جميع الأمور من فضول المباحات وفضول الكلام وفضول النظر وفضول جميع ما لا يعنيه ولا تتعلق به عنايته ومصلحته يعرض عنه ويبتعد عنه هذا من حسن إسلام المرء يفهم منه أنه إذا تعلق بما لا يعنيه من الفضول في جميع هذه الأمور فإنه يكون مؤثرا في دينه وفي إسلامه وقادحا ربما وقعه في معصية أو في أمر مكروه ثم بعد ذلك يؤول به إلى أمر محرم لأن الوقوع فيما لا يعني من هذه الأمور لا يكون إلا مخالفا والذي يعنيه هو ما أمر الله به وأرشد إليه سبحانه وتعالى هذا هو الذي يعنيه وهو الذي يهمه ويهمه فيعمل به وما سوى ذلك مما لم يأمر الله به فإنه ليس من عنايتك وليس مطلوبا منك ويدخل في هذا جميع ما نهى الله عنه أو كرهه سبحانه وتعالى وحرمه أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام كلهم من الأمور التي لا تعني المسلم فلهذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وإذا أحسن المرء إسلامه فإنه من بركة حسن الإسلام أنه ينجر نفعه وينجر خيره حتى على الكافر ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من حسن إسلامه بعد كفره فإنه يكتب له كل حسنة كان أجلفها يعني قدمها وعملها فيفهم منه أن من لم يحسن إسلامه أنه لا يكتب له هذا وهذا يبين لك أن حسن الإسلام ببركة على المسلم بفطرته يعني الذي ولد على الإسلام وعلى الكافر الذي دخل في الإسلام ولهذا إذا أسلم ولم يحسن إسلامه لكنه هو مسلم لكن ليس إسلامه حسنا وبقي على بعض الأمور المحرمة التي كان يفعلها في الجاهلية قال أهل العلم إن إثمه أو قال كثير من العلم إن إثمها يبقى عليه فمن أسلم وهو يشرب الخمر في جاهليته وكفره واستمر على شرب الخمر ذهب جمع من أهل العلم إلى أن إثمه الماضي باقي عليه وحسن الإسلام يلزم منه أن يبتعد عن شرب الخمر يبتعد عن الغيبة عن النميمة يعني يكون حكم المسلم غير السائب. فلا يجب الإسلام في هذه الحال إلا أصل الكفر، أما ما يستتبعه من سيئات فلا يجبها إلا بإحسان الإسلام، لقوله عليه السلام لما قال لعبد الله بن عمر قال أسلم، قال وأشترط عليك أن يغفر الله لي، قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ هذا قال جمع من العلم إنه مطلق محمول على الأحاديث التي تدل على أنه لا بد في حق الكافر أن يحسن إسلامه، وذهب كثير من أهل العلم وقد يكون جمهورهم أنه إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن أصر على بعض المعاصي التي كان يفعلها في الجاهلية ويكون ما يعمله بعد ذلك يكتب عليه إذا أصر عليه، وما مضى يكون قد جبه الإسلام وقد أزاله الإسلام، لأنه إذا كانت التوبة تجب ما قبلها من المعاصي فالإسلام أقوى على أن يجب وأن يزيل السيئات. إذا كان يزيل الكفر ويمحو الكفر فما يكون من السيئات تكون تبعا، لكن بعض العلم قالوا إن إصراره عليها ينافي توبته منها في الحقيقة، لم يتب هو، ولهذا قال التوبة تجب ما قبلها، فهو لم يتب، فعلى هذا يكون الإسلام يجب الكفر والشرك، وإذا أصر على مثل هذه تبقى عليه. والمسألة ذكر علوم بحثها ولكل دليل، لكن المقصود من هذا يبين لك مسألة حسن الإسلام وكيف يكون أثره على إزالة ما مضى من الشرك والكفر ومحو وما يكون من المعاصي والذنوب والآثام، فيمسحها بالكلية ويزيلها بالكلية، وكذلك كيف يكون أثره على كتابة جميع الحسنات التي كان أزلفها قبل ذلك. والله أعلم.
وعن المقدام بن معد يكذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن مقدام المعد كيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أو من بطنه، أخرجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث لا بأس به وله طرق عدة، فهو حديث جيد، وفيه أن شر الأوعية البطن، وفيه إشارة بديعة من جهة أنه جعل البطن وعاء، والوعاء قد يحمل الضار وقد يحمل النافع، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن شر الأوعية التي تملأ هو البطن، لأنه إذا ملأه بالطعام والشراب فإنه يثقل ويكسل ويكسل عن ما أمر الله به، ويكون سببا في الأمراض البدنية والأمراض المتعلقة بقلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وذلك أن يجزئ
الطعام والشراب فلا يملأ بطنه بالطعام بل يجعله بل يأخذ ثلث ما يحتاجه من الأكل أو ثلث ما يملأ به بطنه لأن الحاجة هي مقدار الثلث والكفاية ما هو أزود والفضلة هي ملء البطن فيجعل الثلث للطعام والثلث الثاني للشراب والثلث الثالث للنفس وذلك أنه إذا جعل الأثلاث الثلاثة للطعام فإذا أراد أن يشرب ضاق عن الشراب ولا يجد الشراب له مكان فلهذا ربما وجد ثقلا وتعبا فإذا شرب الشراب وقد جعل جميع بطنه للأكل ولم يجعل للشراب شيئا وجاء الشراب وليس له محل ضاق عن النفس فيصيبه كرب وشدة وهذا مشاهد أن الإنسان إذا شرب الشراب وقد كان أكل كثيرا يجد صعوبة وشدة في النفس فلهذا لا يجد مكان للنفس فالرسول عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب والأبدان أخبر بما في طب للأبدان بما في طب للقلوب فيجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وهذا ليس في تحريم الشبع الشبع جائز على الصحيح جائز ولا بأس به لكنه إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يشبع وقد كان الصحابة ربما شبعوا أحيانا وأبو هريرة شرب من اللبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلة لكن كما ذكر ابن القيم وغيره إن هذا يقع أحيانا لكن على الإنسان أن يدرب نفسه وأن يمرن نفسه بمثل هذا حتى يكون سببا للخير في الدنيا والآخرة لهذا أخبر إذا كان لا بد أن يمتلئ فليكن امتلاء موزعا فيملأه لا بأس يملأه لكن يجعل امتلاءه موزعا بين هذه الثلاثة لا يملأه من صنف واحد لأنه سوف يحتاج للصنف الثاني لا يملأه من الطعام لأنه سوف يحتاج إلى الشراب ولا يملأه من الطعام الشراب فيجعل نصفا للطعام أو ثلثين للطعام والثلث الباقي للشراب لأنه سوف يحتاج للنفس فإذا جعله موزعا على الطعام والشراب فإنه يضيق عليه النفس فالرسول عليه الصلاة والسلام رأفة منه ورحمة أرشد إلى ما فيه طب الأبدان والقلوب ولهذا لما اطلع كثير من الأطباء المتقدمين على هذا الحديث من المسلمين وغير المسلمين قالوا هذا يعني قالوا ما معناه إن هذا هو الطب إن هذا هو طب الأبدان وإن من عمل بهذا اكتفى عن كل شيء وسلم من كل شر اختصرها عليه الصلاة والسلام في كلمات يسيرة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي الحديث جوده كثير من أهل العلم وله شواهد المعنى كثيرة ومعنى وما دل عليه من المعنى هذا صحيح متفق على معناه كل بني آدم خطاء كل بني آدم معرضون للخطأ وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين أيضا من الصغائر حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين على الصحيح من الصغائر تقع منهم لكنها في حقهم ليست في حق غيرهم عليهم الصلاة والسلام بل قال جمع من أهل العلم أيضا حتى في باب البلاغ ولهذا لما حكى الإجماع بعض أهل العلم كالقاضي عياض أنه فيما يتعلق بالبلاغ
أنهم معصومون منه. في عبارة هذه نظر، ولهذا أنكرها جمع من العلم وقالوا إنهم معصومون في باب البلاغ في الإقرار عليه، أما أن يقع منهم في باب البلاغ في باب البلاغ والقول شيء ثم شيء مما يكون خطأ ثم يبين لهم فلا بأس، أو يقع هذا. ولهذا لما قيل له عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين وسلم، قيل له أقصرت الصلاة؟ ماذا قال عليه؟ لم أنس ولم تقصر. قال لم أنس ولم تقصر لما قال له ذو اليدين. فلما سأل بعض الصحابة أخبره أنه صلى ركعتين، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين مع أنه قال لم أنس، فتبين أنه نسي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقرون على البلاغ، وهذا اللي اعتمده جمع من أهل العلم، قالوا إنهم ربما وقع منهم شيء من هذا لكن لا يقرون عليه. فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، كثير التوبة والرجوع إلى الله. ولهذا العبد إذا كان يذنب ويتوب يغفر الله ذنبه ويجزل درجته، حتى وفي الحديث الصحيح قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي، ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا قال يغفر الذنب أو قال يأخذ بالذنب فغفرت له. وذكر أنه أذنب مرارا، ثم قال ليعمل عبدي ما شاء بعد ذلك، ليعمل عبدي ما شاء، يعني ما دام على هذا الوصف من أنه ربما غلبته نفسه الأمارة بالسوء، وربما غلبه هواه وشيطانه فوقع في المعصية، ربما وقع منه هذا ومعرض للخطأ والذنب، لكنه يبادر إلى التوبة فيتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولما قام بقلبه من أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما، وهو فرح أشد من فرح ذلك الرجل الذي ظلت راحلته وهي وعليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة ليس فيها أحد، فبحث عنها يمينا وشمالا، فلما أيس منها وأيس من الناس أيضا قال آوي إلى ظل شجرة فأجلس تحتها حتى أموت، يئس من كل شيء يئس، فجالس تحت الشجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ وقفت عليه راحلته وقد انقطع رجاؤه وأمله، فلما رآها قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده فرحا هو أشد من فرح هذا براحلته، لكنه فرح يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، هو سبحانه وتعالى العالم به، لكن نثبته له سبحانه وتعالى. ولا شك أن أحدا منا لا يستطيع أن يصف فرح ذلك الرجل، لا يمكن أن يصفه، لأنه في الحقيقة فرح في حالة خاصة لا يمكن أن يصفه إلا من وقع له. فالله سبحانه وتعالى فرحه بك أيها العبد المسكين الضعيف أشد من فرح ذلك براحلته. فلهذا إذا كان العبد على هذا الوصف يخطئ ويتوب، لكنه ليس إسراعا إلى الذنب مع التشويف في التوبة، أو يقول أذنب ثم أتوب يكون نوع تلاعب، لكنه ومجتهد ألا يذنب ومجتهد ألا يقع في الخطأ، لكن ربما وقع منه شيء من هذا فيبادر إلى التوبة. فما دام على هذا الوصف يقول الله عز وجل يعمل عبدي ما شاء، لأن عنده إيمان ويقين. برحمة الله وفرحه بتوبته. وهذا العبد في الغالب أنه يوفق إلى الخير والهدى ويكون آخر أمره إلى صلاح وخير. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر ويقبل التوبة، فلهذا ربما كان العبد بعد الذنب وبعد التوبة يكون حاله أعظم، يكون حاله أحسن من حاله قبل التوبة، لأنه قد يكون إذا كان مثلا مستمرا على حال حسنة وحال طيبة، هذا لا شك هي الحال العليا، هي الحال المطلوبة أن يكون مستمرا في الحسنات مستزيدا من الخيرات. لكن ربما زين الشيطان لبعض الناس، وهذا قد يقع، فيزين له حسناته وما عمل من الخيرات فتعجبه، فقد تكون أحيانا السيئة قمعا للنفس إذا تاب إلى الله توبة نصوحا. ولهذا الذنب بمثابة المرض، الذنب للإنسان بمثابة المرض، والإنسان إذا شفي من مرضه إما أن يعود إلى مثل حاله الأولى، أو يعود إلى أضعف من حاله الأولى، أو يعود إلى أحسن من حاله الأولى. فهكذا من تاب من الذنب ربما تاب توبة عظيمة ووقع في قلبه من جلال الله ووقاره الشيء العظيم حتى أقلع إقلاعا كليا، فقام نشيطا من مرض الذنوب، فعاد إلى حال هي أكبر وأحسن وأعظم من حال التي قبل الذنب، مثل ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في عهده عليه الصلاة والسلام. لما انظر إلى حال تلك المرأة التي زنت، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت في زلة امرأة، وقعت في جرم الزنا، فأدركت نفسها وعلمت أنها أخطأت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أنها زنت وأنها حملت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: حتى تضعي. فوضعت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تسقيه اللبع أو اللبع اللبع اللي هو، وحتى يشرب من لبنها. فلما أسقته وشرب حتى فطمته، جاءت به وفي يده الطعام وأنه يأكل الطعام. وفي قصتها هي أو في قصة المرأة الأخرى، وقيل إن الجهنية هي الغامدية، وقيل إنهما واحد، إنها قصة واحدة. المقصود إن في قصة إحداهما قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. فأمر عليه الصلاة والسلام بردمها، وكانت قد أصرت على أن تطهر نفسها، وإلا ولو بقيت ولو لم تأتي لم يبحث عنها ولم يرسل لها عليه الصلاة والسلام، لأنها وقعت في زلة، وإذا سترت نفسها كان أولى. لكن هي أرادت أن تجمع بين تطهير الحج ومع التوبة، أعلى أنواع التطهير، فرجمت. فقال فيها عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها 70 من الذين وسعتهم، والله أكبر. وقال في المرأة الثانية الأخرى: لو تابها صاحب مكس وهو العشار لقبل منه. فهذا يبين لك أن الذنب ربما إذا تاب منه صاحبه أقلع، عاد إلى حال حسنة وإلى حال عظيمة هي أحسن من تلك الحال الأولى. فكما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء من قول لقمان، وقد أخرجه أخرجه أيضا ابن حبان في روضة العقلاء عن أنس بسند صحيح. بنحو هذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ. وهما دل يعني والمصنف رحمه الله ساق هذا اللفظ يمكن أن يكون لقصد، وإلا لو ساق غيره من الحديث في فضل الصمت كثيرة، لو ساق المصنف رحمه الله يعني أثرا غيرها كان أولى، لكن لعله قصد أنه كلمة وقليل فاعله، أن فيها زيادة وقليل فاعله فقصد إلى هذا اللفظ. المقصود أن الصمت لا شر فيه، أن الصمت يعصم من الشر، لكن قد يكون الصمت مباحا، وقد يكون الصمت حراما، وقد يكون الصمت واجبا، وهذا تفاصيل معروفة تتنزل على أحوالها، لكن الأصل أن من صمت نجا، من صمت نجا. فنوم العقل الصمت ويقظته النطق، فليتحرج من يقظته. أما إذا كان نائما لصمته فلا لوم عليه ولا عدل. فلهذا جاءت الأخبار والأحاديث في مثل هذا المعنى، وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ وإن لمؤاخذون بما تكلم، خفي على معاذ رضي الله عنه وظن أنه لا يؤاخذ أو لا يؤاخذ أحد بالكلام، وظن أنه بالفعل، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما خفي عليه، وقال هل يكب الناس على مناخرهم؟ قال على وجه الله حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الذي ينطق عما في القلب ويتكلم عما في القلب، لكن الصمت كما قال أهل العلم، الصمت عن الحق وعن قول الحق لا يجوز، لكن الصمت عن الباطل واجب، والصمت عن كثير من المحرمات عن المحرمات واجب. فكما في هذا الأثر المروي، الصمت حكمة، يعني كالحكمة التي تمنع الإنسان من كثير من الشر، وقليل فاعله، لأن أكثر الناس في الغالب يتكلمون لا يسكتون، وإذا جلسوا يتحدثون، وفي الغالب أن الحديث إذا كان في غير الأمور المتقرب بها من الأقوال الحسنة والطيبة، فإنه إذا كان مباحا في الغالب أنه يجر إلى مكروه ثم إلى محرم، وهذا واقع في كثير من المجالس العامة، قليل يعني قلما تجد مجلس من المجالس العامة وتجلس فيه وتسمع إلا وتسمع فيه من الأقوال التي تستنكرها، وتسمع من الأقوال المحرمة من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو ما أشبه ذلك من سائر المحرمات التي هي حصائد الألسنة. ورد في هذا المعنى كما قلنا أحاديث كثيرة، وقد كان السلف يتحرزون